بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا بحمد الله وفضله من سورة البقرة، ونبدأ اليوم في هذه الحلقة بسورة آل عمران. وكما اعتدنا، كما فعلنا في سورة البقرة في بدايتها، تكلمنا عن مقصود السورة وهدفها، فتعالوا نتأمل أولا في مقصود سورة آل عمران. ما موضوع سورة آل عمران؟ ما هدفها؟ في الحقيقة الذي يتأمل سورة آل عمران يجد أن من أبرز مقاصدها تثبيت المؤمنين على الإسلام برد شبهة النصارى، ورد ما حصل من الشبهة بسبب هزيمة أحد. هذه خلاصة السورة والله أعلم. هي سورة تثبيت، سورة تكميل، ولذلك جاء فيها رد شبهة النصارى بأن عيسى ابن الله، ورد الشبهات يبعث في القلوب الثبات والطمأنينة. وكذلك هذه السورة ذكر الله تعالى فيها آيات طويلة تتعلق بالهزيمة التي حصلت يوم أحد، وهنا دخل الشك والريب. قد يدخل الشك والريب في نفوس بعض ضعاف الإيمان، وكما رجع المنافقون وارتابوا، فعالج الله تعالى ما حصل من شك أو ريب، ففي هذا تثبيت للمؤمنين أيضا، فهي سورة تثبيت. ولذلك تأمل كيف سميت بسورة آل عمران، لأنه كما عرفنا من أبرز مقاصدها رد شبهة النصارى، وفي هذا تثبيت للحق في قلوب المؤمنين. وتأمل سبحان الله كيف سميت بآل عمران، حتى ما سميت بسورة مريم أو بسورة عيسى، بسورة آل عمران. تعرفون عمران هو رجل صالح من بني إسرائيل، من أعظم عباد بني إسرائيل، وتزوج بحنة رضي الله عنهما وعليهما السلام، فأنجب بنتا هي مريم، ثم أنجبت مريم بعيسى من غير زوج. فسبحان الله، كأن السورة تدخلنا بيت آل عمران وتقلع الشبهة من جذورها، يعني تبين أصل عيسى، أصل بيته وجده وجدته. عمران هو جد عيسى، وعيسى ما له أب، لكن من طرف أمه، هو والد مريم، وحنة أم مريم، ثم جاء عيسى من مريم. وكأن أيضا هذا فيه إشارة إلى الصلاح والعبودية، هي أصل الثبات، والله أعلم. وتعالوا نمر على آيات السورة مرورا إجماليا سريعا حتى نتعرف على هذا المقصد من خلال آياتها. تأمل كيف السورة تفتتح بأعظم المقاصد: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. التوحيد هو أعظم المقاصد، هو خلاصة القرآن الكريم، وثبات الإيمان في القلوب ورد الشبهات، كل هذا لتكميل التوحيد. وهكذا تأتي آيات تدل على عظمة الله، وأنه الإله الحق، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وتأمل قبل هذا كيف ذكر إنزال التوراة والإنجيل والقرآن: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، الذي فيه تفريق بين الحق والباطل. فهذا في غاية المناسبة، لأن السورة فيها رد للشبهات، فناسب أن يذكر وصف الفرقان هنا. وتأمل كيف ذكر الله تعالى قاعدة رد الشبهات في هذه السورة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وذكر الله تعالى المنهج في رد المتشابه إلى المحكم، فيتضح معناه وتزول الشبهات. تأمل أيضا ذكر دعاء الراسخين في العلم الذي فيه الثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وذكر الله تعالى الثبات أمام الكفار، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. وذكر أيضا الثبات أمام الشهوات، حذرنا من الشهوات حتى نثبت، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآية. وهكذا السورة يعني فيها تثبيت، لما تسمع قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، هذا من أعظم ما يبعث الثبات في القلوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كل هذا تثبيت للمؤمنين. ثم ذكر الله تعالى قصة عيسى عليه الصلاة والسلام كما عرفنا، وذكر أصل عيسى من عمران وحنة لما ولدت بمريم ثم جاء عيسى بعد ذلك. وتأتي التعقيبات، دعوة أهل الكتاب إلى الحق، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وقال يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. هم يقولون إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، لكن إبراهيم ما كان ينتسب إلى اليهود والنصارى لأن التوراة والإنجيل أنزلت من بعده، لكن إبراهيم كان حنيفا مسلما على الإسلام الذي هو دين الرسل كلهم، الاستسلام لله جل وعلا. وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، دين الاستسلام والإسلام لله. وهكذا السورة فيها يعني تثبيت عظيم للمسلمين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وتحذير لأهل الكتاب من البقاء على شبهتهم وشركهم. وتأمل كيف يدفع الشبهات، مثلا قول الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، لأن هذه شبهة كما سيأتي معنا في شرح السورة شرحا تفصيليا. وذكر الله تعالى بعد ذلك يعني الحج والبيت، أصل البيت، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ويعني يخطر في بالي أن حتى الوصف هنا بكة، لأنها تبك أعناق الجبابرة كما قيل. والسورة فيها تثبيت ويعني نصر للمسلمين ومعالجة ما حصل من الهزيمة في غزوة أحد، فناسب هذا الوصف والله أعلم. وذكر الله تعالى كما عرفنا يعني في ما يقارب 60 آية أو بعد 120 ذكر الآيات المتعلقة بغزوة أحد. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، كل هذا تثبيت للمؤمنين. وهكذا ذكر إنزال الملائكة عليهم تثبيتا لهم، وبين الله تعالى الحكم من الهزيمة حتى لا تضطرب القلوب، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين إلى آخر الآيات. وانظر في قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تأمل في التثبيت هنا للمسلمين. وهكذا تقرأ الآيات المتعلقة بغزوة أحد، حتى قال الله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، تثبيت. وما أروع ختام هذه السورة بصفة أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا ثبات على الذكر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، ليس في القلوب أدنى شبهة، ربنا ما خلقت هذا باطلا، الله أكبر، سبحانك فقنا عذاب النار. وهكذا يعني يأتي الدعاء منها من أولي الألباب. وتأمل بماذا تختم، تختم بأعظم تثبيت من الله تعالى لعباده، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وهذا يكشف لنا عن مقصود السورة حقا. ثم قال واتقوا الله لعلكم تفلحون، فما أحوجنا إلى هذه السورة ونحن في زمن الفتن، زمن التقلبات، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الدين. ولذلك والله أعلم سورة آل عمران جاءت مع سورة البقرة، لأن فيها أعظم حجة. سورة البقرة بيّنت الدين الإسلام، وسورة آل عمران فيها تثبيت المسلم على دين الإسلام، فهذا من أعظم المناسبات بين السورتين. سورة البقرة فيها الأصل، وسورة آل عمران فيها التكميل ودفع الشبهة. وتأمل في المناسبات، يعني الله تعالى ذكر في سورة البقرة أعظم آية، آية الكرسي، وأول ما افتتحت به سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اختار أعظم آية مقدمتها وبدأ بها سورة آل عمران. سورة البقرة فيها دعوة اليهود الاستسلام لله، تمردوا، ففيها دعوة المغضوب عليهم، وجاء سورة آل عمران فيها دعوة النصارى الذين هم الضالون، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه أيضا من المناسبات. من المناسبات أيضا تأمل كيف اختتمت سورة البقرة بقول فانصرنا على القوم الكافرين، وجاء التبشير بالنصر في سورة آل عمران وتثبيت المؤمنين إذا حصلت الهزيمة كما في آيات غزوة أحد. وهكذا جاء مثلا بيان أول ما نزل في الحج وأتموا الحج والعمرة لله، لكن بعد ذلك جاء يعني فرض الحج في سورة آل عمران، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وغيرها من المناسبات واللطائف يعني بين السورتين. ولذلك يعني كما قال أبو جعفر بن الزبير في كتابه البرهان في تناسب سور القرآن، يقول سورة البقرة تضمنت قواعد الدين، وآل عمران تكملة لمقصودها، فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحكم، وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم. ولهذا قرن فيها ذكر المتشابه منها بظهور الحجة والبيان، وإلى آخر كلام، كلام يعني جميل. ولذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في الحديث لما قال اقرأوا الزهراوين، قال فإنهما يأتيان، البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما. تأمل كيف ذكر الحجة، لماذا؟ لأن هذه سورة حجة، البقرة فيها بيان الحق، بيان الإسلام والإيمان والاستسلام لله، وتكميل هذا البيان جاء في سورة آل عمران بدفع الشبهة وتثبيت القلوب. فما أروع كتاب ربنا جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يفتح علينا من أسرار كتابه وكلامه. ولعلنا نقف اليوم عند هذا، ونبدأ بتفسير السورة تفسيرا مفصلا في الحلقات القادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.